الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، نواصل ما ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الصلاة في النعم. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن عبد الوهاب بن جريج، حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره.
قول المؤلف: باب الصلاة في النعل. ما يوضع في الأقدام على أنواع، منها الحذاء، هو الذي لا يربط على القدم وليس فيه شراك، والنوع الثاني النعل، هو الذي يكون له سيور تربط بها القدم، ومما يوضع في القدم مما توضع القدم فيه أيضا الخفاف، وتكون من الجلد، تكون مغطية للقدم ولجزء من الساق، ومن ذلك الجوارب، وتكون من صوف ونحوه. قول المؤلف: باب الصلاة في النعل، أي هل هي جائزة أو مشروعة، وما هي السنة في هذا الباب، وما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد فيه حديث عبد الله بن السائب، وحديث جيد الإسناد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح، يعني فتح مكة. وفيه حرص الصحابة على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: ووضع نعليه عن يساره، معناها أنه خلع النعلين عند الصلاة، وبالتالي ليس هناك سنة في هذا الباب. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ولكن هذا الحديث ليس معناه الاستمرار على ذلك، بل يصلي الإنسان مرة بالنعل ومرة بإلقائه. قال: ووضع نعليه عن يساره، أي لما خلع النعلين جعلهما على الجهة اليسرى، لأن الجهة اليمنى لها مكانتها ومنزلتها، وهي لما يكون مرغبا فيه من الأعمال. وقد ورد أيضا وضع النعلين بين القدمين، وإذا كان عند المصلي من يصلي بجواره لم يضع نعاله عنده، وإنما تحاشى وضع النعلين عن يمينه وبجوار من يصلي بجواره.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم قال: اخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: اخبرني ابو سلمه بن سفيان وعبد الله بن مسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكه فاستفتح سوره المؤمنين حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون او ذكر موسى وعيسى بن عباد يشكوا أو يختلفوا أخذت سعلة فحدث فركع، وعبد الله بن سعيد حاضر بذلك.
هذا حديث جيد الإسناد، وقوله في هذا الخبر صلى بنا أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما لهم يصلي بهم، وقوله الصبح يعني صلاة الفجر. وهذا قد فسر في الرواية الأخرى بأنه في يوم الفتح، قال فاستفتح سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى، وآيات موسى وعيسى متقاربة، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعلة أي كح في أثناء الصلاة، فحذف فركع أي أنه قطع السورة فركع بعدها. وقال وعبد الله بن السائب حاضر لذلك أي حاضر لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أنه مسلم عن أبي معاوية السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه اقتلع عليه فوقعهما من ساره، فلما رأى ذلك القوم عنه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القاء دعائكم؟ قالوا رأيناك رضيت عليك فأقلنا جرامنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أنك إذا قدر أو قال أذان، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقل فإن رأى في عليه قدر أو أذان فليمسح وليصلي فيهما.
هذا حديث صحيح الإسناد، قوله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فيه أن الإمام وصاحب الولاية يتولى إمامة الصلاة، قوله إذ خلعنا عليه يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس النعلين في الصلاة، وفيه جواز لبس النعلين في الصلاة. قال فوضعهما عن يساره، فيه استحباب أن يضع الإنسان نعله عن يساره لا يضع عن يمينه إلا إذا كان يؤذي من بجواره، فبالتالي يفعل ما يجتنب به أذية من بجواره. وفيه اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينما ألقى نعله ألقوا نعالهم. وفيه سؤال الإمام من خلفه عما أحدثوا في صلواتهم وعن سبب ذلك، ولذا قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم. وفيه أن الأصل في الأفعال النبوية أنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، خصوصا ما كان في أثناء الصلاة. وفيه أن جبريل قد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته. وفيه أن اشتغال ذهن الإنسان في الصلاة بشيء من الأعمال مع عدم إخلاله بشيء من أركان الصلاة وواجباتها فإنه لا يقطع الصلاة ولا يؤثر على صحتها. وفي هذا الحديث أن من صلى بثوب فيه نجاسة ولم يدر بها إلا بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة مع كون نعال فيهما قدر. ويؤخذ من هذا الخبر أيضا أن من فعل محظورا من محظورات الصلاة بناسيا أو جاهلا لم يؤثر ذلك على صحة صلاته. وفيها تفقد الإنسان لثيابه وحذائه لئلا يدخل بالمسجد بشيء فيه شيء من القدر،
استدل من يرى أن الطهارة والتطهير قد تكون بغير المياه، لأنه اكتفى في النعال بمسحهما، ولو كانت الطهارة لا تتم إلا بالغسل لا أوجب عليه أن يغسلهما. هذا الخبر مرسل، بكر بن عبد الله المزني تابعي، حديثه من قبيل المرسل. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عمر بن معاذ الفزاري، عن هلال بن ميمون رضي الله عنه شدة القوس، عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فانهم لا يصلون في نهائهم ولا خلافهم.
هذا الخبر، خبر شداد بن أوس، خبر صحيح الإسناد. قوله خالف اليهود أي اتركوا طريقتهم فيما يتعلق بصلاتهم، وفيه مشروعية مخالفة اليهود فيما يتعلق بهديهم في الصلاة. قوله فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، الخفاف ما يغطى به جميع القدم وبعض من الساق، يكون من جلد ونحوه. وفي هذا صحة الصلاة في النعال وفي الخفاف، أنه لا حرج على الإنسان فيه، لكن لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وداب أنه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وداب أنه كان يصلي بالنعال في كل صلاة، وإنما إذا حضرت الصلاة وعلى قدميه النعال صلى فيهما. نعم.
قال حدثنا مسلم بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن مسلم بن عبد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا متناعلا.
هذا الخبر حسن الإسناد، شعيب بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق وليس بثقة، فالخبر حسن الإسناد يصح أن يؤخذ من الحكم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا، يعني أنه مرة يكون حافيا ومرة يكون منتعلا، فدل ذلك على جواز الصلاة في الحالين، فيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه لم يكن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في النعال دائما، بل مرة ومرة. نعم. هذا حسن الإسناد، يوسف صالح بن رستم صدوق، وفيه أيضا غيره. قوله إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه، أي في الجهة اليمنى، لأن هناك من سيصلي بجواره، ولا عن يساره، هناك من سيصلي على الجهة اليسرى. فإذا وضعت النعال عن يسارك فحينئذ تكون عن يمين غيرك. قال إلا أن لا يكون عن يساره أحد، يكون خاليا ليس فيه أحد. قال وليضعهما بين رجليه، أي ليضع خفيه ونعليه بين قدميه.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الحديث جيد الإسناد، قوله إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، فيه النهي عن الإيذاء بالنعال كان تضعها عند من بجوارك. قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه، لأن هذا يؤذي من بجواره، ولأن هذا في منافاة مع جهة الكرامة جهة اليمين، ولا عن يساره أي لا يضعن عليه عن يساره، فإنه حينئذ ستكون هذه النعال عن يمين غيره. قال إلا ألا يوجد عن يساره أحد، إلا ألا يكون عن يساره أحد. فحينئذ لا بأس أن يضعها عن يساره. قال وليضعهما بين رجليه، يجوز له وضع النعال بين الرجلين. نعم. هذا خبر جيد الإسناد، وفيه الأمر بترك إيذاء الآخرين بالنعال. قال ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما أي في النعلين. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة أمر مشروع، وهو قول جماهير العلم ومنهم الأئمة الأربعة. وأما بالنسبة لباقي التكبيرات فقد اختلف فيها للعلم على ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول بمشروعية رفع اليدين، منهم من يقول بعدم ذلك بحيث لا ترفع الأيدي إلا في تكبيرة الإحرام، ومنهم من يقول هو بالخيار، المأموم بالخيار. ولعل القول القائل بأنه يرفع يديه كما هو مذهب الإمام الشافعي أرجح الأقوال في هذه المسألة. نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه، وهذا من إعادة اليد إلى خلق الله. إن قال قائل هذا من تغيير خلق الله، قيل لا، هذا من إرجاع الأمر إلى طريقة خلق الله. إن كان المراد العنفقة هذا جزء من اللحية ولا يجوز أخذه.
أحسن عليه أن يقول السائل هل وضع الخاتم من الفضة بالنسبة للرجل السنة؟
ليس من السنة لبس الخاتم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه لبس الخاتم، إنما لبسه لسبب يدلك على أنه لم يفعله قربة وطاعة لله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن ملوك أهل زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم، اتخذ الخاتم، فدل هذا على أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم ليس لعبادة الله، وإنما هو لمعنى وسبب فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. أقول السائل: بنت بنت لها 4 سنوات وأعيش في بلاد قرن، وأهلي ولا أريد أن أتخذها المدرسة عند الكفار، وأهل بيتي كلهم يجبرونني على ذلك، فماذا أفعل؟
ابحث عن مدرسة إسلامية وأدخلها فيها، وإن كان عليك نقص فاستعن بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، دراسة الفقه على طريقة الفقهاء أم المحدثين؟
المعنى الذي من أجله تحصل دراسة الفقه أن يكون عند الإنسان دربة وآلية للحكم على المسائل الجديدة بواسطة مراجعة النصوص، وبالتالي الهدف واحد. نعم. لو جاءنا واحد وقال: علي دين 300 ريال وسددها بثلاث أوراق بالمئة، ولا أسددها ب30 ورقة من ذوات العشرين، من إيش؟ 10. نقول شو الحكم؟
سواء.
كثير من الفقهاء محدثون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا نريد منكم أن تعلمونا كيف نشكر الله عز وجل على نعمه.
شكر الله على نعمه واجب. قال تعالى: نشكر الله واعبدوه. قال تعالى: ليشكروا الله على ما آتاهم. وشكر الله سبب من أسباب رضا الله. إن تشكروا، كما قال تعالى: إن تشكروا يرضه لكم. وشكر الله سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب زيادة المال والنعم ونماؤها، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف يكون شكر نعم الله؟ بوسائل. الوسيلة الأولى بالاعتراف في القلب أن هذه النعمة من عند الله. قد يقول قائل: هذا سهل يسير. لا، مو يسير. أنتم لو سألناكم كل واحد منكم: كيف كسبت هذا المال؟ قال: أنا عندي قدرة، وأنا عندي وظيفة، وأنا عندي وأنا عندي. لا، هذا نعمة من الله. هذه كلها أسباب، قد تنجح وقد لا تنجح. ما يكون الواحد مثل قارون قال: إنما أتيته على علم عندي. أولم يرى أن أهلكنا من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون، ولا يقول كما في قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني أنا أستاهل هذه النعم، وأنا الذي جلبت هذه النعم إلي بقدرتي ومهارتي. إذن هذه أول شيء نجدكم مقصرين فيه، أول نقطة من نقاط الشكر، أول سلم الذي لا تعب فيه ولا كلافة فيه ولا مشقة، أن تعترف بأن النعم من عند الله. يقول له وين، منين جاءك هذا المال؟ قال من عرق جبيني. قل هذا من عند رب العزة والجلال. إذن هذه النقطة الأولى من نقاط الشكر. النقطة الثانية أن تتحدث بلسانك بهذه النعم منسوبة إلى الله، أنعم الله علي بكذا، من فضل الله علي أن حصل كذا. الثالث استعمال نعم الله في مراض الله. أقوى السلاح الدعاء، وأقوى من الطائرات وأقوى من الدبابات وأقوى، لكن هناك غفلة عن الدعاء، ومن دعا لم يدعو مع وجود أسباب الإجابة. من استطاع أن يرفع الظلم عن إخوانه بأي وسيلة فحينئذ يتعين عليه، والناس يتفاوتون بحسب تفاوت قدرهم ومنازلهم، السياسي عليه واجب والإعلامي عليه واجب، والمتمكن من التعامل مع وسائل التواصل الحديثة عليه واجب. نعم. سبب ذلك أنك لم تعرف نعمة الله عليك. أنعم الله عليك بالعلم، وبالتالي أنت حصلت علما لكنك لم تشعر بهذا. أول سبب يجعلنا نحضر حلقات العلم هو طلب الحصول على الحسنات والأجر الأخروي، وطلب الحصول على رضا الله. وبالتالي كونك حصلت علما أو لم تحصل علما هذا زيادة، مقصودك الأساسي هو إيش؟ إرضاء الله ودخول جنته، فهذا إن شاء الله تحصله بالنية الصالحة ولو يكون هناك حفظ للمسائل. الشيء الثاني أن الإنسان تمر عليه المعلومات وترسخ في ذهنه وينساها فيظن أنه لم يكتسب شيئا. المرحلة الأولى في الدراسة ما اسمها؟ ها؟ تقول ما اسمها؟ ها؟ طيب ابتدائي كم سنة؟ 6 سنوات. الطالب يدخل في أولى ابتدائي ثم يخرج بعد السادسة وتسأله وش حصلت في المدرسة؟ قال ما حصلت شيء، وهو قد تعلم القراءة والكتابة والحساب و حفظ آيات من القرآن وحفظ أذكارا كثيرة متعددة. إذن هو حصل بحيث لا يشعر، فأنت ستحصل ولو كنت تظن أنك لم تحصل. الأمر الآخر أن بقاء العلم له مقومات. لو جاءنا إنسان وطلب علماً ثم بعد ذلك انقطع من هذا العلم ولم يطبقه على نفسه، النتيجة تقولون ينسى خلاص. لكن لو كان كلما تعلم علما طبقه وعمل به حينئذ يبقى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البنطلون يشمل قطر الإسبال؟ وإذا لم أفعله بسبب الخوف الأمني في بلدي فهل علي حرج؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو حرام. طيب، هل قيد هذا الحديث بكونه في القميص أو في الإزار أو أطلق؟ أطلق، فبالتالي القميص وأي نوع من أنواع الثياب ولو ستأتي بعد ذلك لابد من وجود الشرط الشرعي فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي اعتكافه؟
الفقهاء يقولون بأن المعتكف يخرج من اعتكافه إلى مصلى العيد بثياب الاعتكاف، هكذا يقررون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تخضع وترضع ولا تستطيع الصوت بسبب الرضاعة، فما عليها؟
عليها أمران: الأول القضاء، لأنها أفطرت من أجل نفسها فهي مريضة، الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعليها ثانيا أن تطعم مسكينا عن كل يوم كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة. مخاب يزاحمونكم الناس. الجواب: ليس مماثلا له. لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فجاء في حلقة في المسجد، فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فدخل في الحلقة، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم مثل الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله. إذن بينهما تفاوت، الأول والثاني. الأول دخل في الحلقة. وفي هذا معنى، وهو المزاحمة بالركب تفيد الإنسان في الأخذ من السمت والهيئة، طريقة الكلام، كيفية التعامل مع الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للعبادة يوم محدد؟
السنة في هذا الباب والطريقة المتبعة لبس السواد، كما في الحديث لما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت: ما رأيت مثل نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب طفق رجالهن يخبرونهن، هذا قالت: فعمدنا إلى مروطهن فاعتجرن بها، فأصبحنا لا يعرفن كأنهن الغربان. شلون الغراب؟ أسود. إذن هذا هو السنة، لبس السواد، وهو الذي كان يفعله النساء في عهد النبوة ومن بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أقدم زكاة الفطر في بلدي أم يجب
الأفضل أن يفعل الإنسان زكاة الفطر في البلد الذي فيه البدن، لأن الزكاة زكاة بدن تفعل في البلد الذي فيه البدن. نقلها خصوصا في أوقات المجاعات وأوقات الضرورات جائز، لا حرج على الإنسان فيه. الجواب يجوز له ذلك، لأن هذا مما يحتاج إليه لأداء صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. من صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهل هو عام بكل صلاة؟
أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذا، فقال: يا معاذ إني أحبك في الله. ثم أوصاه فقال: لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. كل سائل يجوز غير المصلين على أمامه وخلفه؟
الجواز يجوز لكنه خلاف السنة في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغبه أن يضع نعله عن يساره.
السلام عليكم. يقول السائل: ما هي العقيقة وكيف تكون؟
المراد بالعقيقة ذبيحة تذبح عند ولادة المولود، والصواب من أقوال أهل العلم أنه يشرع عند ولادة البنت عقيقة واحدة، وعند ولادة الذكر يشرع أن تذبح ثنتان، وهي تماثل في السن الأضحية. لكن هنا الأحاديث التي وردت في العقيقة كلها تذكر الغنم ولا تذكر الإبل ولا البقر، لذا يحسن في العقيقة بأن تكون من الغنم. نعم.
السلام عليكم. السائل: بأي متن يبدأ طالب العلم دراسة الفقه؟
المتون متعددة، لكن هناك ثلاثة عوامل. الناس يتفاوتون في أذهانهم، فلقد تفهم أنت ما لا أفهم، والناس يتفاوتون في معلوماتهم السابقة التي يبنون عليها علمهم اللاحق. فالناس يتفاوتون. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجب للرجل إذا خرج منه المني بغير عمد أن يغتسل، ومتى يكون الوجه للإنسان؟
إذا خرج المني من الرجل أو المرأة وجب عليهما الاغتسال، متى كان خروجه دفقا بلذة، ولا نلتفت إلى قضية العمد وعدم العمد. لو خرج منه وهو نائم قلنا يجب عليك الاغتسال. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا سمع رجل الأذان وهو يشرب فهل يرفع الإمام ويتركه؟
إذا أذن المؤذن وليس في يد والإناء ليس في يدك، فلا يحل لك أن تأخذ الإناء لتشرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فقيد الأكل والشرب بالأذان، بعد بدء الأذان تتوقف. ثم جاء في الحديث الآخر وهو جيد الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن أذن المؤذن والإناء في يده أن يشربه، بس ما أجاز أن يبتدي الإنسان الشرب. نعم.
أحسن الله إليك.
الله عز وجل يقول: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولم يأتي دليل بمضاعفة السيئات، لم يأتي دليل، بالتالي يقول الأصل عدم المضاعفة، لكن قد يعظم الذنب وتعظم سيئاته. نعم.
صلى الله عليه وسلم هناك إثم في تحليق الشاربين وفي تقصير الأيام.
بالنسبة لتحليق الشارب أنكره مالك وجمهور على جوازه، والأفضل في الشارب أن يقص لا أن يحلق. وأما بالنسبة للحى فقد ورد في الأحاديث الأمر بإعفائها، هذا أمر عام، وبالتالي تطلق تصدق على جميع أجزائها. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل: رجل يعمل مرشد للمعتمرين، فهل عندما يقول لهم الأدعية خلال السعي فيعيدونها وراءه يقع في الابتداع؟
عمله ليس سائغا وليس مشروعا، كونه يقول الدعاء ومن معه يرددون بصوت عال مرتفع، هذا ليس من السنة وليس من عمل أهل القرون الفاضلة. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل: أريد أن أعتمر عن جدي وجدتي، هل أستطيع أن أشركهم الاثنين في عمرة واحدة؟
الأصل في العبادات أنها توقيفية، وقد جاء في الحج والعمرة جواز النيابة فيهما، ولا أعلم أن هناك دليل يدل على جواز التشريك بين الوالدين في النية. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يملأ قلوبنا من التقوى والسعادة والهناء. اللهم من أرادنا بسوء فاصرف سوءه عنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.